بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله قوله عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة، فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة؟ قال ومذاك؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين. هذا فيه دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور من السلف والخلف أن من زاد في صلاته ركعة ناسية لم تبطل صلاته، بل إن علم بعد السلام فقد مضت صلاته صحيحة ويسجد للسهو إن ذكر بعد السلام بقريب، وإن طال فالأصح عندنا أنه لا يسجد، وإن ذكر قبل السلام عاد إلى القعود سواء كان في قيام أو ركوع أو سجود أو غيرها، ويتشهد ويسجد للسهو ويسلم. وهل يسجد للسهو قبل السلام أم بعده؟ فيه خلاف العلماء السابق، هذا مذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة وأهل الكوفة رضي الله عنهم إذا زاد ركعة ساهية بطلت صلاته ولزمه إعادتها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الحديث موصولا، وصلني الله وإياكم برحمته عن أو في أحكام سجود السهو. ولعل موضع سجود السهو هل هو قبل السلام أم بعده فرغنا منه وتكلمنا عليه بما فيه الكفاية على وجه فيه استيعاب وفيه إعمال لجميع ما ورد في الباب من المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم والأصحاب. وإن وقع فيه إطناب إلا أننا ولله الحمد والمنة جمعنا بضوابط كلية وذكرنا أقوال الأئمة المرضية ولم نحد عن منهجهم في الاستنباط، ورجحنا في بعض المسائل أقوال بعض وفي مسائل أخرى أقوال آخرين، دائرين مع النصوص معظمين الدليل مستأنسين بكلام الأئمة المحررين المحققين. بقي الحديث عن القيام الخامسة، وقد سبق في الحصة السابقة الكلام على أصل المسألة، وبقي الحديث اليوم عن بعض الفروع، وستأتي مناسبة سأذكر نظيرا لها في مسائل قد تقع وإن كانت نادرة أو غريبة لكنها محتملة. ثبت في أحاديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا وتابعه الأصحاب، وثبت أيضا أن التابعين وكان إمامهم علقمة الكوفي تلميذ ابن مسعود الإمام الفقيه صلى خمسا وتابعه الناس آنذاك. وقلنا إن وقف الإمام بالخامسة نسبح به، فإن أبى إلا القيام قمنا معه، ومن صلى خامسة وتيقن أنه قد أتى بها زيادة يرجع للخامسة ويسجد للسهو لأنه زاد. وكما قال الشارح رحمه الله تعالى فيما سمعتم إن في حديث ابن مسعود وحادثة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وزيادته ركعة على وجه التمام والكمال فيه دليل على أن من زاد ركعة فصلاته صحيحة، وقال بهذا ولله الحمد منا جماهير أهل العلم عدا علماء الحنفية، فإنهم فرقوا بناء على أصول عندهم بين من جلس للتشهد ثم قام لخامسة في رباعية أو ثالثة في ثنائية أو إلى رابعة في ثلاثية، إن قالوا إن قام وأتى بركعة مباشرة بعد القيام من السجدة الثانية فصلاته باطلة، وإن جلس للتشهد ثم قام فصلاته صحيحة، ولكن لا يتعبد الله عز وجل بركعة واحدة، فإن قام لرابعة في ثلاثية يأتي بخامسة، وإن قام لخامسة في رباعية يأتي بسادسة، وإن قام لثالثة في ثنائية يأتي برابعة. وهذا القول مبني عندهم على أصلين: الأصل الأول تكبيرة الإحرام عند الحنفية ليست من أركان الصلاة، وإنما هي من واجباتها، تكبيرة الإحرام عند علماء الحنفية ليست من أركان الصلاة وإنما هي من واجباتها أو من شروطها، والفرق بين الشرط والركن أن الركن داخل في ماهية الشيء، فالسجود والركوع من أركان الصلاة لأن الركوع والسجود داخل في ماهية الصلاة، بينما الوضوء واستقبال القبلة من شروط الصلاة، من شروط صحة الصلاة. فعند علماء الحنفية التكبيرة عن الإحرام تلحق باستقبال القبلة والوضوء أو والطهارة ولا تلحق بالقيام والركوع والسجود، ولذا عندهم من كبر وقبل أن يقرأ إن كانت عنده نجاسة فتخلص منها صلاته صحيحة. والأصل الثاني أن السلام عندهم ليس بشرط لصحة الصلاة، فهذا الذي قد قام بعد الجلوس بمقدار التشهد، وانتبهوا العبارات دقيقة وكلام النووي رحمه الله الآتي دقيق وسننبه عليه في محله إن شاء الله. علماء حنفية اعتمدوا على نصوص نقلية يأتي التنبيه عليها قريبا إن شاء الله، فأوجبوا على المصلي الجلوس بمقدار التشهد، أوجبوا على المصلي الجلوس بمقدار التشهد. قالوا أن رجلا جلس بعد القيام من السجدة الثانية بمقدار التشهد، بمعنى أنه جلس بمقدار قراءة التشهد ولم يقرأ التشهد، ثم خرج من الصلاة دون سلام ودون تشهد، ولكنه جلس بمقدار التشهد فصلاته صحيحة، وهو آثم بسبب عدم قراءته للتشهد. فمقدار جلوس بمقدار التشهد ركن، والتشهد عندهم إيش؟ واجب. والسلام بين الوجوب وبين السنية، يقولون تارة بهذا وتارة بهذا، وهذا يفيدنا في ضبط عبارة الشارح بعد قليل. فالآن والفقه يا إخوة قواعد مضطردة، من فهم الفقه على أنه أصول مضطردة يصبح عنده الفقه مثل الرياضيات، وتدخل عليه الاحتمالات، ولا سيما فيما يسمى عند الفقهاء في باب التداخل. فلو رأينا الآن ضبطنا هذين الأصلين، وقلنا رجل جلس للتشهد بمقدار التشهد، تشهد أو لم يتشهد، ثم قام لخامسة في صلاة ربعية، تكبيرة الإحرام إيش حكمها؟ ليست ركنا، فتكبيرة الإحرام التي فعلها في الصلاة الأولى تجزئ للفريضة والنافلة. وبما أنه لا يوجد في الشرع التطوع بركعتين، لا يوجد في الشرع التطوع بركعة، فلا بد أن يتطوع بركعتين. فماذا على من قام للخامسة بعد التشهد؟ يأتي بسادسة. وهذا القول الدليل النقلي على خلافه، فالظاهر من حادثة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حادثة علقمة أن ابن مسعود قام للخامسة، أن النبي قام للخامسة في حديث ابن مسعود دون أن يتشهد، ولم يأتي بسادسة. فالقول الراجح أن من أتى بركعة زائدة وإن لم يتشهد صلاته صحيحة. ولذا قال الإمام النووي في الرابع من المجموع لما ذكر مذهب أبي حنيفة والكوفيين في صلاة السادسة والخامسة والرابعة بالتفصيل الذي عرفتموه، قال: وهذا تكلف. لماذا نأتي بالسادسة؟ سهونا وجئنا بخامسة، لماذا نأتي بالسادسة؟ وليس على هذا النقل أصلا، والأصل في العبادات أنها تدور مع النقل. فالتعليل وإعمال المعاني في العبادات وإن كان الأمر واردا، إلا أن تعليق الأحكام به وتقديم هذه المعاني على النصوص مسلك غير مرضي. الأصل في العبادات التوقف، تعبد، دليل. والأصل في العبادات كما علمنا الشرع من عدة حالات أنها قائمة على الاحتياط. لذا لو شك الرجل هل صلى اثنتين أم ثلاثة إيش يعتبر؟ صلى إيش؟ ركعتين. وهذا الأصل يفيدنا في شيء حتى نغطي جميع حالات السهو، ونكون قد أتينا على أصول المسائل. من فهمها بحق وفهم استطاع أن يجيب في أي احتمال ممكن أو متصور من أخطاء ولو كانت نادرة. فلو مثلا المصلي نسي أنه سجد السجدة الثانية وتيقن أنه لم يسجد السجدة الثانية، ولكنه شك هل السجدة الثانية جلس للتشهد في الرباعية، نسي أو تيقن أنه نسي سجدة ووقع شك في تحديد هذه السجدة، هل هي من الركعة الثالثة أم من الركعة الرابعة؟ إيش يعمل؟ يحسبها من أي ركعتين؟ من الثالثة. وماذا يفعل في ماذا يفعل حينئذ؟ ماذا يفعل؟ يأتي بركعة، لأنه لو كانت من الرابعة يسجد السجدة ثم يستأنف ويقرأ التشهد. فلما كان إن شك هل صلى ثلاثا أم أربعا يحسبها ثلاثا، فكذا لو شك هل فاتته السجدة من الثالثة من الرابعة، السجدة الثانية من الركعة الثالثة من الرابعة، فيحسبها من الركعة الثالثة ويأتي بركعة. وكذا لو شك هل فاتته سجدة أم ركوع، إيش رجح؟ أنه فاته ركوع. وهكذا بالطراد في صور يقع فيها التداخل، لا يمكن ضبط، لا يمكن ضبط أخطاء الأخطاء المحتملة والممكنة في عالم الاحتمالات في الصلوات، لا يمكن، لكن لابد من ضبط الأصول وأن نبني بناء صحيحا على أصول المحررين الموفقين من العلماء المعتبر. الشاهد، ونعود الحديث ونعود لكلام الشارح رحمه الله تعالى، أن في حديث ابن مسعود أن من أتى بركعة زائدة صلاته صحيحة والحمد لله، خلافا للحنفية. نسمع.
قال: وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: إن كان تشهد في الرابعة ثم زاد خامسة أضاف إليها سادسة تشفعها، وكانت نفلا بناء على أصله في أن السلام ليس بواجب.
وقال في المجموع: بناء على أن السلام ليس بشرط، وهذا الكلام أدق. وهنالك مذهبان أو هنالك قولان لما الحنفية، والمشهور عندهم أن السلام في الصلاة ليس بشرط ولا بواجب. نسمع.
قال: ويخرج من الصلاة بكل ما ينافيها، وأن الركعة الفريدة لا تكون صلاة.
حسن، نستفيد من هذه العبارات ونوسعها ونفرغ عليها ما استطعنا، ذاكرين رؤوس المسائل وأصولها. قال: إن كان تشهد في الرابعة ثم زاد خامسة أضاف إليها سادسة تشفعها، وكانت نفلا بناء على أصله في أن السلام ليس بواجب. في هذا توسع في أشياء، توسع في النية، فالنية سبقت صحيح، النية ما وقعت وإنما طرأت، وهذا كلام علماء الحنفية، وهو الذي أنشأ ذلك، بخلاف ما لو زاد شيئا وليس في حسبانه وكان من باب الجبر وليس من باب التعبد بعبادة زائدة، مثل حال المسبوق. المسبوق إن جاء بعد الركوع يعتد بالصلاة التي زادها. فهمتم المسألة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أدركتم فإيش؟ فصلوا، وما فاتكم فأتموا. دققوا الآن في ألفاظ الحديث: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. جئت الإمام ساجد السجدة الأولى، الآن: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. الآن أنا سأتم، لما أتم أحسب هاتين السجدتين أني أدركتها مع الإمام، ومن الركعة التي فاتتني ألغي السجدتين، وبعد القيام من الركوع أسلم. هل هذا ممكن؟ لا ممكن. وهذا مذهب الحنفية، فالحنفية يعتدون ببعض الركعة ويجعلون هذا الأمر أو هذا الكسر ملغا. وكذلك وهذا الذي أريد أن أصل إليه في سجود السهو، لو أن رجلا تذكر وهو في سجدة وهو في الصلاة أنه في الركعة التي سبقت ما سجد السجدة الثانية أو ما ركع، ماذا يفعل؟ يلغيها ويأتي بركعة زائدة. وهذا الشيء الذي ترى في النية لا يؤثر، إن هو ما أتى بفريضة ونافلة كما يقول الحنفية، أتى بأربع ركعتين بثلاث ركعتين، هذا من باب الجبر ومن باب المعالجة لشيء طارئ ومن باب الخضوع لأحكام طرأت عليه رتبها الشرع عليه على هذا الحال. فلا يقال أنه في هذا الصورة الثانية في توسع في النية كالصورة التي يفرضها علماء الحنفية رحمهم الله تعالى، وتعلق النية بالعبادة يضعف ويقل بطولها ويلزم بقصرها. أطول العبادات عبادة الحج، فالنية في عبادة الحج ضعيفة، ولذا من أبطل حجه وجب عليه أن يبقى فيه وأن يتمه ولا يخرج منه. والعبادة الوسط بين الصلاة والحج الصوم، فمن رفض نية الصوم ولم يأكل ولم يشرب وقع خلاف معتبر، هل يقضي أم لا؟ فإن ألحقناها بالحج من حيث الطول قلنا لا يقضي، وإن ألحقناها بالصلاة قلنا يقضي، فالخلاف في الصوم معتبر والخلاف في الصلاة غير معتبر، ولا بد في الصلاة من النية. ولا نعرف عبادة محضة مثل الصلاة تؤدى من غير نية. فقول الحنفية أولا قائم على أصل إن فحص بالدليل فدليلهم ضعيف، وهو أن السلام ليس بواجب. وكذلك إن فحصنا قولهم في حكم تكبيرة الإحرام فقولهم ضعيف في حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي رفعه النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح تحريمها التكبير. فلو ذكر المصلي ربه بجميع ذكري فقال الحمد لله وسبحان الله سبحان الله العظيم وسبحان الله وبحمده سبحان ربي الأعلى ورفع يديه فلا يدخل في الصلاة، ما الذي يحرم عليه؟ تكبير. فكل صلاة تحتاج لتكبير، ولا يمكن أن يدخل في الصلاة بقوله التحيات لله، يعني مجرد ما يقرأ خلاص يدخل في صلاة مستأنسة، ولا يمكن أن تؤدى ركعتان دون نية مسبقة. فقول الحنفية ضعيف على جميع أصوله وجميع احتمالاته، وأقوى دليل نقلي على ضعفه حديث ابن مسعود أنه صلى خمسا ولم يجلس ولم يؤثر، ولا في أي رواية من الروايات النقلية لم يؤثر أن ابن مسعود جلس، أن النبي جلس للتشهد ثم قام فأتى خامسة، وأتى بالخامسة ولم يأتي بسادسة، وهكذا فعل أهل الكوفة في حادثة علقمة عند مسلم. وأما قولهم بأن السلام ليس بواجب فاعتمدوا فيه على ما عند أبي داود برقم 617 والترمذي برقم 408 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فقد مضت صلاته. قلنا لكم قلنا هذا الحديث على كلامكم لا يوجد فيه ذكر بمقدار التشهد. إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فقد مضت صلاته. وهذا الحديث معلول وتعليله من وجوه. الوجه الأول أن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال عقبه ليس إسناده بالقوي وقد اضطربوا في إسناده. والعلة الثانية أنه من رواية عبد الرحمن بن زياد بن زياد من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي قال الإمام بن عدي لم يتابع على حديثه وتركه أحمد وغيره بل هو مجمع على ضعفه. والثالثة أن الذي رواه عن عبد الله بن عمرو بكر بن سوادة وهو ممن لم يسمع من عبد الله. والرابعة أنه مضطرب ففي بعض ألفاظه إذا رفع رأسه من السجدة فقد مضت صلاته كما عند أبي داود الترمذي. وفي لفظ آخر عند الطحاوي في شرح معاني الآثار إذا أحدث الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته. في هذا اللفظ إذا أحدث الرجل وقد جلس في آخر صلاته الجلوس بمقدار التشهد. وفي لفظ آخر للطحاوي إذا قضى الإمام الصلاة فقعد فأحدث هو أو أحد ممن ائتم بالصلاة معه قبل أن يسلم الإمام فقد تمت صلاته فلا يعود فيها. وهذه ألفاظ فيها اضطراب. واعتمدوا أيضا على قول لعلي خرجه عبد الرزاق في المصنف والبيهقي في الكبرى والشافعي في الأم وهو قوله إذا جلس مقدار التشهد فقد تمت صلاته. وسئل الإمام أحمد عن قول علي هذا سئل الإمام أحمد عن من صلى وترك التشهد فقال يعيد فقيل له أثر علي فقال لا يصح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف المروي عن علي والمرفوع عن عبد الله بن عمرو. فإذا معتمد علماء الحنفية على القول بأن السلام ليس بشرط اعتمدوا على حديث ضعيف وكذا على حديث عند ابن مسعود فيه إدراج ذكرته في درس مضى وزدت ما لم أذكره سابقا في دروس مضت بعيدة وهي لفظة إذا قعد فقد تمت صلاته. وهذه اللفظة قطعا هي مدرجة ومن قرأ الفصل للواصل الخطيب البغدادي وجمع الطرق وقد نبهته في ما مضى على الإدراج فمعتمد الحنفية ضعيف على عدم القول بوجوب السلام. ولذا من بديع ما وقفت عليه من كلام ابن العربي المالكي في أحكام القرآن قال وكان شيخنا فخر الدين إذا ذكر حكم السلام في الصلاة كان شيخنا فخر الدين ينشدنا في الدرس فيقول ويرى الخروج من الصلاة بغرطة أين الضرات من السلام عليكم. يعني لو أن رجلا جلس مقدار التشهد ثم ضرط فقد صحت صلاته عند علماء الحنفية. فهذا القول مرجوح وليس براجح في جميع صوره فلا يصح البناء عليه ولا يجوز القول به. والصحيح أن من قام لركعة خامسة فالخامسة تتبع ما قبلها. ويمكن أن يستفاد من مثل هذا الكلام يعني بقاعدة المتبوع والتابع، أن المتبوع يحكم يتبع التابع. الخامسة هذه التي زيدت ليست هي إيش؟ لم تجد أصالة ولم يتقصد المصلي زيادتها، وإنما عدت واعتبرت باعتبار أنها ليست أصلا وإنما تبعت الأصل الشرعي. ولذا رجحنا في الدرس الماضي بناء على ترجيح ابن قدامة في المغني والسعدي في فتاويه 553 أن المسبوق إن فاتته ركعة وصلى الإمام خمسا فصلى خلف الإمام أربع ركعات فليس بحاجة لأن يأتي بركعة ويسلم بتسليم الإمام ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. وأزيدكم شيئا مهما وهو خصيصة موجودة في كتاب لم أظفر بها في كتاب آخر لابن النقور النجدي الحنبلي المتأخر، كتاب فقه يسمى الفواكه العذاب مطبوع قديما، أعجبني فيه أنه على إثر كل باب يذكر المسائل المشكلة التي يستشكلها العلماء استشكالا شديدا يسردها سردا، وتمييز المسائل الصعبة من السهلة والمستشكلة من غيرها مما يقوي الملكة ويجعل طالب العلم فيما يفكر وماذا يستشكل. أما أن يستشكل طالب العلم الشيء الذي لا يستشكل أو أن يمشي الشيء المشكل فهذا دلالة على ضعف الملكة الفقهية. طيب، يقول أن الركعة الفردة لا تكون صلاة، تكون صلاة لكن ليست صلاة، تكون صلاة بالظروف التي كما قلنا ليس حكم التابع حكم ليس لها إلا أن تكون تابعة لأصل معتبر في حالة خاصة. قال وإن لم يكن تشهد بطلت صلاته، ليس هذا الكلام صحيح، وظهر الحديث حديث الباب يرده، قال لأن الجلوس بقدر التشهد واجب، والصحيح أن التشهد واجب ولم يأتي به حتى أتى بالخامسة. ثم قال الإمام النووي رحمه الله وهذا الحديث يرد كل ما قالوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع من الخامسة ولم يشرح وإنما تذكر بعد السلام، ففيه رد عليهم وحجة للجمهور. هذا الحديث رد على من أوجب الاتيان بالرابعة في الثنائية بحق من قام للثالثة وكذا للسادسة وكذا للرابعة. لذا كلام النووي رحمه الله في المجموع قال فيه تحكم، والتحكم قول بالتشهي قول بالهوى، ولا سيما أنهم يوجبون القيام، والإجاب مع ورود النص مع خلاف ما ورد في النص لا يرتبه. فكلام الحنفية في المسألة ضعيف، والذي رجحه الشارح رحمه الله هو الحق والصواب. نسمع.
قال وحجة الجمهور ثم مذهب الشافعي ومن وافقه أن الزيادة على وجه السهو لا تبطل الصلاة سواء قلت أو كثرت إذا كانت من جنس الصلاة، فسواء زاد ركوعا أو سجودا أو ركعة أو ركعات كثيرة ساهيا فصلاته صحيحة في كل ذلك.
حسن، تأملوا معي. قال إذا كانت من جنس الصلاة، زاد من الصلاة زاد على الصلاة شيئا من جنسها سواء كان قولا أو فعلا، صلاة أقوال وأفعال، سواء كان قولا أو فعلا. هنا ما هو حكم الزيادة على الصلاة من غير جنسها؟ كيف يمكن أن يزاد على الصلاة من غير جنسها؟ ممكن يزاد الأقوال وممكن يزاد تفعل. كيف يزاد الأقوال؟ الكلام. وهنالك صورتان للكلام أو ثلاث صور. التعمد يبطلها لحديث معاوية بن الحكم وقد شرحناه وفصلنا في المسألة. الصورة الثانية الصلاة الكلام في الصلاة من أجل إصلاحها، وجوز ذلك بعض المالكية وهو قول الأوزاعي ورجحنا خلافه لما حمد الله وقال رحمك الله معاوية بن الحكم السلمي، ماذا فعل الصحابة؟ أخذوا يضربون بأيديهم على ركبه يسكتوه، إذ كان الكلام قبل هذه الحادثة في الصلاة كان مأذونا به ثم نسخ. والصورة الثالثة أن يقع الكلام ناسيا، إما العمد أو الكلام من أجل تصحيح الصلاة أو أن يتكلم المصلي ناسيا. والكلام ناسيا فيه خلاف، جماهير أهل العلم يرون أن من تكلم ناسيا في صلاته صلاته صحيحة، بناء على أن الرفع الوارد في الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه رفع الاسم ورفع المؤاخذة، وهذا يسميه علماء الأصول عموم المقتضي أو عموم المقتضي. وعلماء الحنفية لا يقولون بالعموم، فيرون أن الصلاة من تكلم بطلت صلاته ولا اسم عليه من تكلم ناسي. والصواب قول الجمهور، تكلمنا في هذه المسألة سابقا، هذا إذا زدنا على الصلاة شيئا من غير جنسها من الأقوال والأفعال. إذا زدنا شيئا على الصلاة من الأفعال من غير جنسها ينظر. وفصلنا في المسألة أيضا، فإذا كانت الحركات كثيرة متتالية بحيث يغلب على ظن الناظر إلى أن هذا الإنسان ليس في صلاة فحينئذ تطول صلاته. وأما إن تحرك حركة يسيرة أو لحاجة أو حركة غير متتابعة فهذه لا تبطل الصلاة، ويعتري الحركة الأفعال الزائدة على الصلاة من غير جنسها الأحكام الخمسة كما فصلنا في يوم الأيام. قد تكون واجبة، ومثلنا على ذلك بأن رجل في جيبه عينة بول للفحص، ماشي المختبر سمع الأذان دخل صلى وهو في الصلاة تذكر في جيبه الجاكيت عينة بول، يجب عليه وجوبا يخرج العينة ويضعها في الأرض ويصلي. كمن على الثمن على ثوبه نجاسة، على جاكيته نجاسة، مثلا عن جاكيته نجاسة يخلع الجاكيت كما خلع النبي صلى الله عليه وسلم الحذاء أو الخفاف. فالحركة الزائدة قد تكون واجبة، والأصل فيها الكره، فإن كثرت على وجه يخرج الإنسان من حد الصلاة تبطلها عند جماهير العلم. كان يقفز الإنسان واقف يقفز يتحرك يمنى شمل شمال يمين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تكونوا في صلاتكم كما مر معنا في المسلم. الشاهد أن الزيادة على الصلاة من جنسها في الأقوال والأفعال قلت أو كثرت سهوا لا يبطل الصلاة، والصلاة صحيحة. ومن غير جنسها فيه تفصيل وهو الذي ذكرته له، نسمع.
قال: ويسجد للسهو استحبابا لا إجابة.
يسجد للسهو استحبابا، هذا مذهب الشافعي، وأما مذهب الجماهير من علماء الحنفية والمالكية والحنابلة أنه يسجد وجوبا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وليسجد سجدتي السهو كما في الصحيحين. وقلنا أن من سهى ولم يسجد أثم، والصلاة صحيحة، وحكم سجود السهو الوجوب. وبعض هنالك قول عند الحنابلة أن سجود السهو واجب فيما يبطل عمده الصلاة، من تعمد فترك شيئا يبطل الصلاة فحينئذ يجب سجود السهو، وأما من ترك سنة فيسجد للسهو من باب السنية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وليسجد سجدتي السهو، فالراجح القول وجوب سجود السهو. نعم.
قال وأما مالك فقال القاضي عياض مذهبه أنه إن زاد دون نصف الصلاة لم تبطل صلاته بل هي صحيحة ويسجد للسهو، وإن زاد النصف فأكثر فمن أصحابه من أبطلها، وهو قول مطرف وابن القاسم، ومنهم من قال إن زاد ركعتين بطلت وإن زاد ركعة فلا، وهو قول عبد الملك وغيره، ومنهم من قال لا تبطل مطلقا، وهو مروي عن مالك رحمه الله تعالى، والله أعلم.
القلة والكثرة نسبية، وحدها بالنصف أو بالركعتين تفاوت فيها الصلوات، فالفجر ركعتان، زاد ركعتين هذا أكثر من النصف، فمنهم من جعل العبرة الحد ركعتين، ومنهم من جعل الحد النصف. وقول من قال إن زاد يقول يعني حاله حال الذي لا يصلي، زاد أكثر من النصف سهوا فكأن هذا ليس بمصلي. وقد صح عند عبد الرزاق أن رجلا جاء لأبي هريرة فقال له يا أبا هريرة نويت الصوم فأكلت، فقال أطعمك الله وسقاك، قال ثم أكلت، قال أطعمك الله وسقاك، قال ثم أكلت، قال يا ابن أخي ليس الصوم من عادتك لا تصوم، أكلت وأكلت وأكلت لا تصوم، ليس هذا صياما. فإذا زادت الصلاة على وجه يقع فيها تشويش واختلفت صورتها بالكلية، فبعض علماء المالكية يرون أن هذا قد خرج عن أصل الصورة المشروعة، وهذه الصور نادرة، ولكن قد تتداخل بعض الأخطاء أو بعض الظنون، فقد الإمام يظن أنه سبح به على وجه ويكون الواقع خلاف ذلك فيبقى يعالج، ثم يأتي صورة أخرى فيعالجها، فيمكن أن يقع خطأ في صلاته على وجه ظاهر، ومع هذا لا تبطل صلاته، وهذا هو المروي عن مالك رحمه الله تعالى. نعم.
قال قوله حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن إدريس إلى آخره، وقال في الإسناد الآخر حدثنا عثمان بن أبي شيبة إلى آخره، هذان الإسناد كلهم كوفيون.
هذان الإسنادان كلهم كوفيون. هذا الإسناد رقم 92 لما قال حدثنا ابن نمير حدثنا ابن إدريس عن حسين بن عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، هؤلاء كلهم كوفيون. والإسناد الثاني عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير الضبي أيضا عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، كذلك كلهم كوفيون. تذكرون ماذا نقول لكم دائما؟ أن الإسناد الذي ليس تابعيه عراقيا كوفيا أو بصريا غالبا يكون غريبا. واحفظوا عني أن الحديث شجرة بذرتها المدينة، ونمت وترعرعت هذه الشجرة في البصرة والكوفة، وأثمرت وأينعت وأتت بثمارها فيما وراء النهر في سجستان وبخارى ونيسابور وقزوين ونسا، نسائي وابن ماجد القزويني ومسلم النيسابوري والبخاري الأئمة الكبار. مدر الحديث مدرسة شجرة بذرتها في المدينة ونمت وترعرعت في البصرة والكوفة وأثمرت وأينعت فيما وراء النار. نعم.
قال قوله وأنت يا أعور فيه دليل على جواز قول مثل هذا الكلام لقرابته وتلميذه وتابعه إذا لم يتأذى به،
وفيه دليل على التبسط في الكلام مع من لازمك ولازمته على وجه تعلم عدم غضبه وتعلم أنه لا يكسر خاطره. فالتبسط في الكلام بين الأصحاب كالتبسط بين الأزواج والوالد مع ولده، فالوالد له أن يطلق لسانه مع ابنائه في بعض الكلمات، وكذا بين الأصحاب يعني رفع الكلفة، فخرجت هكذا رفعت الكلفة، خرجت مباشرة أنت وأنت أعور ولد صغير من تلاميذه خط أيد كلام الناس عليه، قد وأنت معهم أيضا قالوا أنت يا أعور. وذكر الرجل على وجه لا يغضبه ولا يكرهه قد يتحمل من البعض من البعض، أنا قد يناديني أبي فيقول لي كلام لا أقبله منه، أو يناديني رجل له فضل علي أصحاب الحقوق والفضل لكن قد لا أقبل من غيره، قد يقبل كلام من بعض من بعض، والممنوع أن تذكر أخاك بما يكره، فإن كان غائبا فهذه هي الغيبة، وإن كان حاضرا فهذا الإيذاء. فيقول فيه دليل على جواز قول مثل هذا الكلام لقرابته وتلميذه وتابعه إذا لم يتأذى به، العبرة يعني رفع الأذى، ألا تدخل أذى على قلب من تتكلم معه. نعم.
قال القاضي.
من القاضي؟ قضية في كمال المعلم، ذكر لكم كمال المعلم والمعلم والفرق بينهما، وأن المعلم المازري قد أتم وأن مباحث فاتت فأتمها القاضي، والمازري شرح صحيح مسلم شرحا جيدا بأسلوب قوي وعقليته فقهية أصولية، ولكن ليس المحدث، وبضاعته في الحديث ضعيفة، وله في كتابه ومضات ولفتات قوية في الحديث، ولكنها ليست من كيسه ولا من قلمه، وإنما هي مأخوذة من الغساني في تقييد المهمل، كحال القرطبي المفسر له عبارات قوية جدا في التفسير، ومضت عليه ومشت عليه عشرات الأحاديث الموضوعة، ولكن هذه الومضات القوية في تفسيره مأخوذة إما من ابن عبد البر وإما من شيخه أبي العباس القرطبي. فجاء القاضي عياض فأكمل الشرح وانتبه للصنعة الحديثية التي فاتت مازلا. نعم.
قال إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي وإبراهيم بن سويد النخعي الأعور آخر، وزعم الداودي أنه إبراهيم بن يزيد التيمي وهو وهم فإنه ليس بأعور.
إذا زعم أن إبراهيم بن سويد، وقد نصص عليه في الرواية التي معنا في صحيح مسلم عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد قال صلى بنا علقمة الظهر خمسا فلما سلم قال القوم يا أبا شبل قد صليت خمسا قال كلا ما فعلت قالوا بلى قال وكنت في ناحية القوم وأنا غلام فقلت بلى قد صليت خمسا قال لي وأنت أيضا يا أعور أتقول ذاك، إلى آخر الحديث. الداودي في شرحه على البخاري له شرح على البخاري وقع له فيه خطأ كثيرة، حتى أن السخاوي قال في الجواهر والدرر في ترجمة ابن حجر لو أن رجلا جمع أخطاء الداودي التي نبه عليها ابن حجر في فتح الباري لكان ذلك مجلدا. فابن حجر في الفتح كثيرا ما يقول قال الداودي ويخطئه. زعم أن إبراهيم هذا الذي معنا هو ابن يزيد التيمي، قال وهو وهم، إبراهيم بن يزيد التيمي ليس بأعور، وإبراهيم بن يزيد النخعي ليس بأعور، الأعور من؟ الأعور إبراهيم بن سويد النخعي. فعندنا إبراهيم بن يزيد التيمي، إبراهيم بن يزيد النخعي، إبراهيم بن سويد النخعي، الأعور والثالث. وهذه فائدة مؤتلف المختلف، فقد تفرق بين من تشابه بالاسم واسم الأب والقبيلة والبلدة والكنية قد يفرق بينهم بوصف. وكان صغيرا أعور، فالظاهر أنه أعور خلقة. نعم.
قال: وثلاثتهم كوفيون فضلاء. قال البخاري: ابن يزيد النخعي الأعور الكوفي سمع علقمة. وذكر الباجي: إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي الفقيه، وقال فيه الأعور، ولم يصفه البخاري بالأعور.
إذن لما قال الداودي قال البخاري ابن يزيد النخعي الأعور الكوفي سمع علقمة، هذا سبق نظر أو توهم وقع فيه الداودي. فالذي في التاريخ الكبير ترجم رقم 1052 الجزء الأول صفحة 333 لما ترجم لإبراهيم بن يزيد النخعي لم ينعته بالأعور، ما ذكره أعور. فنقل الداودي عن البخاري أنه جعل ابن يزيد النخعي الأعور خطأ، وهذا تدقيق، وينبغي أن يرجع للمرجع الذي نقل منه من تنقل عنه. يعني إن قرأت كلاما منقولا من المرجع فارجع إليه حتى تدقق وتنظر. فالداودي قال عنه أعور، نقل عن البخاري، والكلمة الأعور ليست في كتاب البخاري. نعم.
قال: ولم يصف البخاري بالأعور، ولا رأيت من وصفه به.
قال: وذكر الباجي، الباجي له كتاب سماه التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح، وترجم لإبراهيم بن يزيد النخعي برقم 20 الجزء الأول صفحة 357، وكذلك لم يصف ابن يزيد النخعي بالأعور. نعم.
قال: وذكر ابن قتيبة بالعور إبراهيم النخعي، فيحتمل أنه ابن سويد كما قال البخاري.
كتاب ابن قتيبة، يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية أديب أهل السنة، وكتاباته رفيعة وجيدة. له كتاب جيد سماه المعارف، كتاب المعارف بدأه في من كان على ديانة قبل الإسلام، ثم ذكر المحدثين وأصحاب الرأي والرؤساء، ثم ذكر الفقهاء، ثم ذكر من بهم عاهة من الأعيان، فذكر الصم والجدعة والجدمة والحول والصلع والكواسج والعور، كل من بهم علة خلقية من الأعيان ذكرهم، من كان أصلع، من كان أجدع، من كان كوسج، من كان أحول، من كان أعور، كان أعمى، جمعهم. هذا يفيد. فذكر في ضمن العور جمع أعور، ذكر من بينهم قال إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي أطلق يراد به إبراهيم ابن يزيد وليس ابن سويد إن أطلق، فعبارته ليست صحيحة. كان ينبغي أن يقول إبراهيم ابن سويد وليس إبراهيم ابن وليس إبراهيم النخعي، كان ينبغي أن يقول إبراهيم ابن سويد هو قال إبراهيم النخعي، هكذا في النسخة المطبوعة صفحة 587. نعم.
قال: فيحتمل أنه ابن سويد كما قال البخاري، ويحتمل أنه إبراهيم بن يزيد. هذا آخر كلام القاضي. والصواب أن المراد بإبراهيم هنا إبراهيم بن سويد الأعور النخعي، وليس بإبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه المشهور.
إذا أطلق إبراهيم بن يزيد فهو النخعي المشهور الفقيه المحدث إمام أهل الكوفة. نعم.
داودي في هذه النسخة أنه نقل كلام البخاري ابن سويد وليس ابن يزيد،
وهذا هو الصواب، لأنه عاد فقال: فيحتمل أنه ابن سويد كما قال البخاري. ففي نسخة الإمام النووي التي بخطه فيها: وذكر الباجي، لا قبلها، قال البخاري ابن سويد النخعي الأعور الكوفي، قال البخاري ابن سويد النخعي الأعور الكوفي سمع علقمة. نعم. باقي شيء؟ خلاص طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس قادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسئلة كثيرة. وأجيب على النسور منها. وموعدنا إن شاء الله السبت الفجر إجابة على هذه الأسئلة وغيرها. هل قول يخلق الله من شبه 40 حديث هذا لا أصل له ولا يشرع أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم وليس عليه من النبوة ولا نعرفه ينسب لديوان من دواوين السنة؟ ذكرتم بأن الحركة في الصلاة قد تكون واجبة، فهل التحرك باتخاذ السترة في الصلاة واجب؟ ليس كذلك، وإن وقع لإصلاح الصلاة فلا حرج، كأن يكون الإنسان واقفا أمام الناس فإن تحرك خطوة للأمام أو يسرة أو يمنى جمع فكره وزال تشويش الناس عنه. رجل كان يجامع زوجته وهي حائض وتكرر ذلك منه ذلك الفعل وهو لا يحصي كم مرة فعل، عليه في كل مرة إن كان قد أتاها في أوج حيضها يدفع دينار من الذهب الخالص وهو 24% من الإغرام، وإن جاءها في نصف حيضها في آخر حيضها نصف دينار حتى يغلب على ظنه أنه أدى هذه الكفارة. ما الدليل على أن الركعة الخامسة يعتد بها بالنسبة للمسبوق فهم واستنباط والمسألة فيها خلاف ولم يرد فيها نص لا في مرفوع ولا في موقوف، ولذا قلنا الذي رجحه فلان فلازم القول أن غيره رجح خلافه. وأخ استشكل يقول ألا يمكن رجل صلى رباعية فشك فغلب على ظنه أنه صلى أربعا؟ سؤال آخر يقول قلتم إن من فاته ركعة في صلاة ثم زاد الإمام ركعة في آخر الصلاة فإن هذه الركعة تحسب للمسبوق بدل الركعة التي فاتت، والسؤال ألا يمكن أن تكون هذه الركعة الزائدة مقصودة من الإمام لأنه علم من نفسه أنه نسي قراءة الفاتحة في إحدى الركعات وعليه فإن هذه الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة لا تحسب للمأمومين أيضا، وعليه فإن المسبوق بركعة يبقى في حقه ركعة لأن الركعة التي زادها الإمام كانت عوضا عن ركعة لم تحسب؟ محتمل، لكن أيهما أقوى الظاهر أم استصحاب العدم؟ استصحاب العدم من أضعف الأدلة، والظاهر يخالف استصحاب العدم وفصلنا هذا. وشيخ الإسلام في الرابع والعشرين صفحة 15 قبلها شوي بعدها شوي يفصل تفصيل بديع جدا في استصحاب العدم، ولذا الشك الطارئ بعد العبادة لا يؤبه به. لماذا؟ لأن الظاهر أني ما خرجت من العبادة إلا وقد فرغت منها قد أتممتها، فالشك في استصحاب العدم هذا يفتح بنظرية الشك التي يقول بها علماء النفس إلى آخره، والتي كان ينادي بها طه حسين إلى آخر ما يمكن، ولا أريد أن أتفرع كثيرا، لكن الذي أريد أن أقرر أن الظاهر أقوى من الاحتمال الذي ذكره الأخ. الظاهر القيام الخامسة أنه سهل القيام الخامسة، هذا الظاهر بخلاف استصحاب عدم شيء من الركعات، والله تعالى أعلم. ما حكم من يصلي ويجلس أمامه رجل؟ وهل هنالك ما ثبت في هذا في السنة؟ ورد حديث ضعيف بينته في قول المبين والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وعائشة بين يديه، فلو صليت ورجل متمدد بين يديك ذكرا كان أم أنثى لا حرج في ذلك. ما حكم الجمع والقصر في حالة الحضر بعد السفر؟ حقيقة قفز بذهني مباشرة مسألة تخص سجود السهو، لو رجل جمع بين الصلاتين فأقام الصلاة الثانية بعد أن فرغ من الأولى ثم تذكر أنه فاتته ركعة أو سجدة أو ركن من أركان الصلاة في الصلاة الأولى ماذا يفعل؟ وضح السؤال. رجل يجمع بين الصلاتين، فرغ من الصلاة الأولى دخل في الثانية، كبر تكبيرة الإحرام، بدأ في الثانية، تذكر أنه صلى المغرب ركعتين وهو في صلاة العشاء، ماذا يفعل؟ ينظر ما هو حكم أداء الثانية قبل الأولى، عدم الترتيب بين المجموعتين. ينظر، فإن كان الترتيب ركن بين المجموعتين وهذا يكون في جمع التقديم للتأخير كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم، بمعنى لو كان يجمع جمع تأخير، لو كان يجمع جمع تأخير فيمكن أن يكمل صلاة العشاء ثم يعيد المغرب، والأحسن سواء كان في التقديم أو التأخير يخرج من الصلاة ثانية ويعود فيأتي بركعة ثم يبدأ بالصلاة الثانية، لأن من شروط الجمع بين الصلاتين البناء على اليقين، أن يبني الجمع على شيء تيقن عليه. لذا الترتيب بين المجموعتين في التأخير في جمع التأخير والموالاة بين المجموعتين في جمع التأخير ليس بواجب، إذا ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود أنه بعد أن صلى بمزدلفة العشاء بعد أن صلى المغرب نزل رحله ثم صلى العشاء فوقع الجمع من غير توالٍ، والوقت وقت العشاء، فلو صلى العشاء أولا فله أن يصلي العشاء سواء قبل الصلاة أو بعدها لأن الوقت وقت العشاء، لكن لا يجوز له في التقديم أن يصلي العشاء ثم يصلي المغرب، وكذا بين الظهر والعصر. الأخ يقول ما حكم الجمع والقصر في حالة الحضر بعد السفر؟ إذا استقريت في بيتك وقد فتتك الصلاة بعذر السفر فتتم مع الجمع، لا يجوز البتة القصر مع الحضر، لكن لو نزلت فاستقررت وأنت مسافر تجمع وتقصر ولا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. هل المرأة إذا صلت وقدمها مكشوفتان صلاتها باطلة؟ نعم، القدمان عورة، وعجب من كثير من أخواتنا تجدها تغالي في تجدها قد غطت كفيها ووجهها ولكن لم تبالي بطول ثوبها فقد تظهر قدماها، لا أقول ساقيها، فالقدم عورة خلاف الحنفية، والراجح من العلماء أن المرأة إن صلت قدمها مكشوفتان فصلاتها باطلة، ولا يلزم من الستر الجورب، وإنما لو لبست ثوبا سابغا طويلا يجر شبرا أو شبرين فسجدت وقامت ولم يظهر شيء من قدميها أجزأ ذلك، وتعكير من لم يوجب ستر القدمين بأن الجوربين لم يكونا معروفين في زمن الصحابة لا يلزمه ذلك. إذا لما دخل المغيرة بن شعبة وهو أول من لبس الخفين، دخل على الصحابة ويلبس خفين أسودين فرأوه قد حاز شيئا لم يحزه غيره، وقد وقع التصريح بذلك في بعض الروايات. فلا يلزم من وجوب تغطية المرأة لقدميها أن يكون ذلك الجوربين، فلو كان الجوربان أو الجوارب الشحيحة فكان الستر بالسدل بالإرخاء لا باللبس، والله تعالى. طيب يكفينا هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.